بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله وما صاحبكم بمجنون، يقول تعالى ذكره وما صاحبكم أيها الناس محمد بمجنون، فيتكلم عن جنة ويهذي هذيان المجانين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن معقل بن عبيد الله الجزري قال: قال ميمون بن مهران وما صاحبكم بمجنون، قال ذاكم محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا إشارة فقط لرواية ميمون، لأن ميمون في الرواية في قول مطاع ثم أمين قال ذاكم جبريل عليه السلام، وهنا لما جاء مصاحبكم قال ذاكم محمد، كما سبق أن ذكرت لكم، لأنه لكي يفهم أن الرسول في قوله مطاع قبل المطاع ثم أمين إنه لقول رسول كريم، المراد بالرسول هنا جبريل، والصاحب هو محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في قوله ما صاحبكم بمجنون، لعلنا نخرج إلى، طبعا الرواية واضحة، نخرج إلى بعض الفوائد المرتبطة بقوله ما صاحبكم بمجنون. ما فائدة ذكر الصاحب هنا في هذه الآية وفي غيرها التي تشير إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش؟ يعني هذه لفظة صاحب تتضمن الرد على كفار قريش، يعني لفظة الصاحب هذه تضمن الرد على كفار قريش. لماذا؟ من أعلم الناس بك هو من؟ صاحبك، يعني الذي يصاحبك. فالمصاحبة تستلزم الملازمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلا إلى سفرات قليلة ومعدودة، وباقي عمره كله في مكة. كم عدد أهل مكة؟ يعني قليل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بينهم بين أظهرهم، يرونه صباح مساء، وسموه الصادق الأمين، وعرفوه عليه الصلاة والسلام بما عرفوه من الأخلاق. فلما جاء بهذا الذي جاء به اتهمتموه بهذه الاتهامات، فكان رد مبطن. يعني ما صاحبكم بمجنون، الملازم لكم الذي تعرفون جميع أحواله، فكيف تصفونه بالجنون؟ يعني كيف تصفونه بالجنون وهو من هو؟ هذه واحدة. في قضية أخرى عندنا في قوله ما صاحبكم بمجنون، طبعا هم ادعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ الجنون. ادعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم الجنون، وهذه الدعوة التي ادعوا عليه صلى الله عليه وسلم الجنون لا شك أنها دعوة ضعيفة. لماذا؟ لأن المجنون يهذي، وأنت الآن انظر إلى أي مجنون، هل تستطيع أن تأخذ منه كلاما متوازنا في كل كلامه؟ يعني قد يخرج منه، لكن أن يكون في كل أحواله كلامه متوازن، هذا لا يكون مجنونا، يعني هذا يخالف الجنون. فتصور الآن لو أنت وصمت عاقلا أو متحدثا بليغا وصمته بأنه مجنون، ألا يصمك الناس بالجنون أنت؟ هذا هو الواقع. فكيف يصفون محمد صلى الله عليه وسلم بالجنون وهم يرون كلامه وبلاغته وما يأتي به صلى الله عليه وسلم من كلام رب العالمين؟ فإذا هم أيضا كأنهم يردون على أنفسهم إذ يصفونه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف يعني الغريب الشاذ النشاز الذي لا يمكن أن يكون منطبقا عليه بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال. فائدة ثالثة: كثير من الشبه التي تثار اليوم خصوصا عند المستشرقين بالذات، أصول هذه الشبه موجودة في القرآن، وإن اختلفت طريقة يعني أداءها عند المستشرقين أو التفاصيل. ولهذا لما ترجعون لبعض المستشرقين خصوصا القدماء منهم تجد أنهم يصفون الحالة التي أشار إليها الصحابة من حالات الوحي أن حالة يسمونها يعني حالة الهستيرية، أو أنه يصيب صلى الله عليه وسلم شيء من المس أو غير هذا من الكلام الذي يذكرونه، وقد برأه الله سبحانه وتعالى ونزهه عن هذا. وأيضا نفس القضية، لاحظ أن ما يتهم به أعداؤه ممن كان مصاحبا لهم ومن جاء بعدهم، سبحان الله، أصولها إيش؟ واحدة، يعني أصولها واحدة. ولذا أنا دعوت إلى هذه الفكرة، ولعلها مكتوبة لا أدري عنها، لكن أن ننظر في الشبه التي تطلق على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عند المستشرقين أو عند أذنابهم، ونحاول أن نجد أصولها في القرآن، يعني إشارات القرآن إليها من جهة إيش؟ التأصيل. هناك من يدعي إلى اليوم أن القرآن مجرد أشعار، وأنه على طريقة، يعني واحد يقول هكذا، وأن هذا القرآن مجرد أشعار تلقاها محمد صلى الله عليه وسلم على طريقة العراقيين القدماء، وأن هذه جاءته من إسماعيل بزعمه طبعا، هو أن إسماعيل كان في العراق ثم جاء إلى مكة، وهذا مما بقي يعني عند العرب. فسبحان الله، يعني ما تميز من العرب إلا واحد رواه بالإسناد، محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وغيره من العرب ما عرفوا عنها أي شيء. يعني كلام يهدى به تتعجب كيف يخرج هذا من رأس عاقل، أو من يدعي عليه كما قلت لكم قبل قليل مثل هذه الأمور. فهذا أيضا من الأبحاث التي يحسن أيضا أن ينتبه لها حال الكلام عن مثل هذه الشبه، فإن لا نكاد نجد شبه اليوم تقال إلا ونجد أن أصولها موجودة ومشار إليها في القرآن، وهذا كما قلت لكم يمكن أن يكون محل دراسة. نعم.
وقوله ولقد رآه بالأفق المبين، يقول تعالى ذكره ولقد رأى محمد جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته بالناحية التي تبين الأشياء فترى من قبلها، وذلك من ناحية مطلع الشمس من قبل المشرق، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بالأفق المبين الأعلى، قال بأفق من نحو أجياد، ساق بإسناده عن معمر عن قتادة بالأفق المبين قال كنا نتحدث أن الأفق حيث تطلع الشمس، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله ولقد رآه بالأفق المبين، كنا نحدث أنه الأفق الذي يجيء منه النهار. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولقد رآه بالأفق المبين قال رأى جبريل بالأفق المبين. ساق بإسناده عن الوليد بن العيزار قال سمعت أبا الأحوص يقول في قول الله ولقد رآه بالأفق المبين قال رأى جبريل له 600 جناح في صورته. وساق بإسناده عن عطاء عن عامر قال ما رأى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورته إلا مرة واحدة، وكان يأتيه في صورة رجل يقال له دحية، فأتاه يوم رآه في صورته قد سد الأفق كله، عليه سندس أخضر معلق الدر، فذلك قول الله ولقد رآه بالأفق المبين. وذكر أن هذه الآية في إذا الشمس كورت إنه لقول رسول كريم في جبريل، إلى قوله وما هو على الغيب بضنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولقد رآه بالأفق المبين كما هو ظاهر طبعا من رواية السلف، اللي الرؤية الآن رؤية جبريل على صورته الحقيقية، يعني رؤية جبريل على صورته الحقيقية، وليس المراد رؤيته بصورته التي تحول فيها إلى بشر. وهذه الرؤية طبعا يعني وقع فيه خلاف، يعني متى كانت وكم وأين. طبعا الآن عندنا على أنها بأفق من نحو أجياد، وفي رواية أنه لما انحدر من جبل من غار حراء ناداه جبريل فرآه في الأفق، وهذا اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخاف ويرجع إلى أهله فيقول زملوني زملوني، لأنه رأى شيئا مهولا لم يره من قبل، فوقع في نفسه ما وقع من الخوف والرعدة عليه الصلاة والسلام. وأيما كان فالرؤية هذه كما نعلم هي رؤية حقيقية، وهو رأى جبريل بصورته الملكية، وليس لأحد أن يرى الملائكة بصورتهم الملكية إلا من أذن الله لله سبحانه وتعالى من عباده من أنبيائه، وكان محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعني ممن فتح له هذا، فرأى جبريل عليه الصلاة والسلام، وعلى الصحيح أنه رآه مرتين كما ورد في الآثار. نعم.
وقوله وما هو على الغيب بالضنين، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرأت المدينة والكوفة بالضنين بالضاد، بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علمه الله وأنزل إليه من كتابه. وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين بالضنين بالضاء، بمعنى أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء. ذكر من قرأ ذلك بالضاد وتأوله على ما وصفنا من التأويل من أهل التأويل، وساق بإسناده عن عاصم عن زر: وما هو على الغيب بضنين؟ قال: الضنين المتهم، وفي قراءتكم بضنين، والضنين البخيل، والغيب القرآن. وساق بإسناده عن مغيرة عن إبراهيم: وما هو على الغيب بضنين؟ ببخيل. ساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله: وما هو على الغيب بضنين؟ قال: ما يضن عليكم بما يعلم. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله: وما هو على الغيب بضنين؟ قال: إن هذا القرآن غيب، فأعطاه الله محمدا فبذله وعلمه ودعا إليه، والله ما ضن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن عاصم عن زر: وما هو على الغيب بضنين؟ قال: في قراءتنا بمتهم، ومن قرأها بضنين يقول ببخيل. وساق بإسناده عن سفيان: وما هو على الغيب بضنين؟ قال: ببخيل. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: وما هو على الغيب بضنين؟ الغيب القرآن، لم يضن به على أحد من الناس، أداه وبلغه، بعث الله به الروح الأمين جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدى جبريل ما استودعه الله إلى محمد، وأدى محمد ما استودعه الله وجبريل إلى العباد، ليس أحد منهم ضن ولا كتم ولا تخرص. وساق بإسناد عن عطاء عن عامر: وما هو على الغيب بضنين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك بالضاء وتأوله على ما ذكرنا من أهل التأويل. وساق بإسناد عن الضحاك عن ابن عباس أنه قرأ بضنين قال: ليس بمتهم. ساق بإسناده عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ هذا الحرف: وما هو على الغيب بضنين؟ فقلت لسعيد بن جبير: ما الضنين؟ قال: ليس بمتهم. وساق بإسناده عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير أنه قرأ: وما هو على الغيب بضنين؟ قلت: وما الضنين؟ قال: المتهم. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله: وما هو على الغيب بضنين؟ يقول: ليس بمتهم على ما جاء به، وليس يظن بما أوتي. وساق بإسناده عن المغيرة عن إبراهيم: وما هو على الغيب بضنين؟ قال: بمتهم. وساق بإسناده عن عاصم عن زر: وما هو على الغيب بضنين؟ قال: الغيب القرآن، وفي قراءتنا بضنين متهم. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله بضنين، قال: ليس على ما أنزل الله بمتهم. وقد تأول ذلك بعض أهل العربية أن معناه: وما هو على الغيب بضعيف، ولكنه محتمل له مطيق، ووجهه إلى قول العرب للرجل الضعيف: هو ظنون. وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به، وذلك بضنين بالضاد، لأن ذلك كله كذلك في خطوطها. فإذ كان ذلك كذلك فأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله: وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس، بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه.
نعم، هذه الآية فيها فوائد يعني جيد أن نتحدث عنها فيما يتعلق بالقراءة والمعنى. الآن عندنا قراءتان بالضاد وبالضاء، يعني بالضاد وبالضاء، وهما قراءتان يعني بالنسبة لنا متواترتان، يعني قراءتان معتبرتان. لكن كيف نظر الآن زر بن حبيش، ونقف عند هذا المقطع لهاتين القراءتين. يقول عن عاصم اللي هو القارئ عن زر قال الضنين المتهم، وفي قراءتكم بضنين والضنين البخيل. يعني الآن زر بن حبيش يوجه اختلاف القراءات، وهذا من النصوص النادرة في توجيه التابعي للقراءة، لأن التابعين وكذلك الصحابة ما كانوا يوجهون إلا القراءة التي يقرؤون بها، يعني يفسرون القراءة التي يقرؤون بها. ولهذا الآن لو نظرنا في الحاشية عندنا في القراءة بالضاد، قال هي قراءة نافع إيش؟ مدني، وابن عامر شامي، وعاصم وحمزة كوفيان، تمام. ولما زر يقول لعاصم في قراءتنا وفي قراءتكم، يعني كانوا يعرف أن قراءة عاصم بالضاد وقراءة زر بالضاء، ولا لا؟ طيب القراءة الثانية بالضاء هي قراءة ابن كثير مكي وأبو عمر بصري والكسائي كوفي. طيب لماذا أقول هذا؟ لأن سنرتب الآن أقاويل المفسرين في مناطقهم على القراءة. فالآن لما نأتي إلى زر واضح الكلام عنده، والفرق عنده متجه، ما عنده إشكال، وليس هناك طبعا مشكلة عند كلهم، لكن أقصدنا نحن الآن نتبين. مجاهد الآن يقول ما يضن عليكم بما يعلم. مجاهد الآن مكي، وقراءة المكيين أين؟ بالضاء ولا بالضاد؟ بالضاء ولا لا؟ يعني قراءة المكيين بالضاء، وهذا كان فيه إشارة إلى أن مجاهد عنده قراءة الضاد، مع أن قراءة ابن كثير هي من طريق مجاهد عن ابن عباس، هي من طريق مجاهد عن ابن عباس. طيب الرواية الأخرى عندنا الآن قتادة، وقتادة مدني في أول أمره بصري، ونظرنا إلى القراءة الأولى نافع اللي هو بالضاد المدنية، والبصري أبو عمرو البصري اشترط قراءته بالضاء. فقتادة الآن كأنه لما قال إن هذا القرآن غيب فأعطاه الله محمدا فبذله وعلمه ودعا إليه، والله ما ظن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه على قراءة أهل المدينة، لا المدينة، لأنه مدني أو في أول أمره ثم صار بصريا. زر بن حبيش يعود معنا مرة أخرى. سفيان الثوري كوفي، والكوفيون كما لاحظنا عندهم الوجهان ولا لا؟ يعني عندهم الضاد والضاء، يعني بعض قرائهم بالضاد وبعض قرائهم بالضاء، فما يكون عندنا فيه أيضا إشكال في هذا. ابن زيد مدني، ابن زيد مدني، وقراءة نافع أيضا بالضاد، فهو أيضا سائر على مذهب أهل المدينة، فليس هناك أيضا ماشي الآن الأمور كما نلاحظ الآن. كل واحد الأصل فيه أن يكون يفسر قراءة بلده، يفسر قراءة بلده. من قرأ بالضاء اللي هم الآن القول الثاني عندنا ابن عباس، ونجد أن ابن كثير ممن قرأ بالضاء، وهو الطريق إلى يعني قراءة ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي مدني. فأبي الآن قرأ بالضاء، لأن ابن عباس عن أبي، والقراءة الأخرى عن أهل المدينة بالضاد، يعني فكأن الآن مخرج قراءة الضاد والضاء أصلها موجودة يعني عند شيوخ المدينة، فابن عباس قرأ على أبي ابن كعب. الرواية الثانية عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ هذا الحرف وما هو على الغيب بضنين. سعيد بن جبير كوفي ولا لا؟ سعيد بن جبير كوفي، والكوفيون كما لاحظنا عندهم الوجهان، يعني الضاد والضاء. ابن جبير مرة أخرى، ثم عندنا ابن عباس مرة أخرى، ثم عندنا إبراهيم النخعي بضنين قال بمتهم، وإبراهيم أيضا كوفي وعندهم أيضا الوجهان. زر مضى، الضحاك البلخي ثم الشامي يقرأ بضنين، وإذا رجعنا الآن إلى قراءة ابن عامر نجدها إيش؟ بضنين بالضاد. والضحاك توفي سنة 105، يعني في طبقة ابن عامر، فمعنى ذلك أن هذه القراءة اللي بالضاء كانت أيضا موجودة أو مشهرة في الشام، والضحاك فسر هذه القراءة. هذه الآن تقريبا إشارة إلى قضية الأقوال، يعني أقوال المفسرين ومواطنهم وتنزيلها على القراءات ومواطن القراءات. وهذا سبقا أشرت إلى أنه من المباحث المهمة أن ننتبه إلى ماذا يفسر الصحابي أو التابعي بالذات، يعني ماذا يفسر من القراءات، يعني يفسر قراءته، يفسر قراءته، فنجتهد في أن نتعرف قراءته من خلال تفسيره، أن تعرف على قراءته من خلال تفسيره لئلا يقع عندنا إشكال أو لبس في فهم المعنى الذي ذهب إليه. مثلا وكان له ثمر، وكان له ثمر. الآن وكان له ثمر ورد عن مجاهد أنه قال مال يثمره، مال يثمره. فأنت لما تقرأ وكان له ثمر وترجع إلى القاموس ثمر، الثمر اللي هو نتاج النخل والشجر، كيف يكون مال؟ لكن إذا علمت أن قراءة المكيين ثمر، والثمر هو المال المثمر، يزول عندك الإشكال. فإذا مجاهد يفسر قراءته، وليس يفسر قراءة ثمر، وإنما يفسر قراءة إيش؟ ثمر. وهذا عندنا مثال أو نموذج يبين لنا عن أهمية معرفة قراءة القارئ، وأننا حينما نرى أن القارئ خصوصا من هؤلاء قد فسر أحد الوجهين، نعلم أن القراءة كانت مشهورة عندهم، نعلم أن القراءة كانت مشهورة عندهم، وإن لم تكن هي التي شارت فيما بعد عن هؤلاء. وهذا موضوع طبعا لا شك أنه يطول لأنه مهمة جدا، لكن لكي نفهم أن هذه القراءة كانت منتشرة، لكن اشتهر فيما بعد قراءة هؤلاء بكذا وقراءة هؤلاء بكذا، لكن قبل سنجد أن كل هذه القراءات كانت موجودة عندهم وتدور في جميع بلدان المسلمين. هذه القراءات التي عندنا نسميها الآن إيش؟ متواترة. الآن عندنا بظنين بمتهم، وهذا عليه كلام السلف. عندنا قول أورده الطبري وهو قول الفراء، معتمد فيه على ماذا؟ على اللغة. من قولهم حبل ظنين إذا كان ضعيفا، ومنه قال إيش؟ اللي يقولون للرجل الظنين هو ظنون. هذا المعنى الآن من جهة اللغة صحيح أو ليس بصحيح، وما هو على الغيب بظنين، يعني ما هو على الغيب بضعيف، يعني معنى أنه أعطاه الله سبحانه وتعالى القوة والتحمل لكي يتحمل مشاق الوحي وتبليغ الوحي. والسياق أيضا إذا نظرنا إليه يخدم هذا المعنى، لكن الطبري لما أورده بهذه الطريقة كأنه نوع كما سبق من التضعيف لهذا القول، نوع من التضعيف لهذا القول، لأنه لما جاء إلى الترجيح لم يشر إليه، وإنما ذكره هكذا يعني حتى غفلا من قائله، وإن كان قائله هو الفراء. وكما سبق أن الطبري إذا استوعب الأقوال وفصلها ثم ذكر هذه العبارة فإن في الغالب تدل على إيش؟ على إشارة إلى تضعيف هذا القول، فكأن الطبري لم يرتضي هذا القول وضعفه. طبعا من عادته في مثل هذا القول أن يكر عليه بماذا؟ بالإبطال، لكنه في هذا الموطن لم يبطله. سيأتينا أمثلة، بل مضى مثال في سورة عمة، مثال لا يسمعنا فيها لغوا ولا كذابا، قول الفراء كر عليه بالإبطال لمخالفته قول جميع أهل التأويل، وهذا مثله، لكنه هناك نبه عليه وعلى الخلل الذي فيه، وهنا لم ينبه، إن هنا لم ينبه، لكن طريقته في أداء هذا القول فيها إشارة إلى التضعيف، يعني مجرد حكاية ولم ينسبه لأحد، يعني لم ينسبه لأحد. نأتي الآن إلى إشكالية أخرى في قضية الطبري والقراءات. الطبري الآن يقول أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ما عليه خطوط مصاحف المسلمين. خطوط مصاحف المسلمين بالضاد أو بالضاء؟ ها؟ على قول الطبري بالضاد، بالضاد اللي اختصات، وهذا هو الصحيح، وهي حكاية أبي عبيد القاسم بن سلام. كلام الطبري هذا هو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام تماما، إن أبو عبيد القاسم بن سلام اختار قراءة الضاد لإجماع مصاحف المسلمين على ذلك، يعني قدم قراءة الضاد لإجماع مصاحف المسلمين على ذلك. إذن الآن جميع المصاحف الستة المعتبرة التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه كتبت وما هو على الغيب بضنين بالضاد أختش الصاد، مدام كلها كتبت بالضاد أخت الصاد، من أين جاءتنا قراءة الضاء؟ لماذا لا نقول إن من قرأ بالضاء فإنه قد أخطأ؟ لماذا؟ في قضية قبل الرسم، يعني إيش؟ الأصل التلقي، أنا هذا أريد أن أؤكده، أريد أن أؤكد القضية، الأصل التلقي والمشافهة، الأصل، وهذا مثال يدلنا على هذا الذي نريده، إنه الأصل التلقي والمشافهة وليس القراءة من الكتاب، الأصل التلقي والمشافهة وليس القراءة من الكتاب، وهذا مثال واضح جدا على هذا. طيب، فإذا الآن لابد أن نؤكد هذه القضية، أن الأصل في القرآن هو التلقي والمشافهة وليس القراءة من الكتاب، وعلى هذا سار المسلمون في جميع عصورهم إلى اليوم، يعني في جميع عصورهم إلى اليوم، وهذا هو الأصل المعتبر، هذا هو الأصل المعتبر. من يقرأ من كتاب، يعني من يقرأ من المصحف، فإنه يقع في الخطأ لا محالة. ولذا قالوا لا تأخذ القرآن عن مصحفي، يعني من يقرأ من المصحف، اللي يقرأ من المصحف فقط لن يستطيع أن يضبط القراءة. فهذه ميزة في القرآن يجب أن ننتبه لها، التلقي والمشافهة. طيب، لكي نفهم الآن أو نفك هذه الإشكالية اللي ذكرها الشيخ عبدالله قبل قليل، قضية احتمال الرسم، أنا في نظري قضية احتمال الرسم لا تعنينا كثيرا أو ليست مشكلة كبيرة. يعني احتمال الرسم إذا كان الأصل عندنا هو التلقي والمشافهة، فقضية احتمال الرسم ليست مشكلة كبيرة، بمعنى أنه ما دام صورة الخط موجودة أن هذه الكلمة تقرأ بهذا الوجه، فقرأت بوجه آخر قريب منها وإن لم يكن بنفس معناها فنحن لم نقرأ من المصحف وإنما تلقينا. فلو تصورنا نحن عدم وجود المصحف، هل ستختلف قراءتنا بضنين وبضنين؟ الجواب لا. لو كتبت بضنين بالضاء، تصورنا أن كتبت بضنين دون الضاد، هل معنى ذلك أن لن نقرأ بضنين؟ الجواب أيضا لا. ولو وجدت في مصحفين بضنين وبضنين لقرأنا بها. يعني بمعنى الآن مهما أدرنا أنواع هذه الأنواع، فنحن في النهاية الأصل عندنا ما هو؟ التلقي. الأصل عندنا التلقي، وهذه كما قلت لكم لا بد أن نركز هذا الأمر ونحن نناقش كل منحرف فيما يتعلق بالقرآن. يعني كل منحرف يتعلق بالقرآن لا بد أن نؤصل هذه القضية، أن المسألة عندنا في القرآن هي التلقي. طيب، الآن ما دام المسألة عندنا الأصل فيها هي التلقي، وقضية مخالفة الكلمة يعني هذه اللفظة بهذه الطريقة ليست ذات بال، يعني ليست ذات بال، لأننا لا نجد أنه دائما تتعدد الاحتمالات مع تعدد الرسم، وإنما في مواطن معينة. فهذه الأمة المتناثرة يمينا ويسارا التي قرأت هذا القرآن من عهد الصحابة، لماذا لم تعدد إلا مناطق محددة توافق معها تعدد الرسم، ولم تعدد في مناطق أخرى يحتملها الرسم مثل ما فعل أحد يعني علماء القراءة متأخرا، فجعل كل ما يحتمل الرسم قراءة؟ من هو؟ عندنا الآن عندنا اثنين شذوا من كبار علماء القراءة، ابن مقسم وابن شنبوذ، واحد منهم أقرأ بكل ما يحتمله قرآن أو يعني من لغة، يعني لمن؟ وابن شنبوذ بما يحتمله إيش؟ الرسم. يعني واحد يحتمله تحتمل اللغة، واحد يحتمله إيش؟ الرسم. فنحن لما ننظر لما يحتمله الرسم ستتعدد عندنا القراءات ولما تتعدد؟ نقول قطعا تتعدد، لكن هل المعتبر هو تعدد احتمال الرسم للقراءة أو الأصل هو التلقي؟ التلقي والرسم يكون إيش؟ تبع. يعني التلقي والرسم تبع، فإذا رتبة الرسم عندنا ليست هي الأصل، أقل من رتبة إيش؟ التلقي. فالأصل عندنا هو التلقي، وأنا أقول هذه قضية مهمة جدا وتقريرها مهم جدا، ويحسم لنا كثير من المشكلات التي تقع فيما يتعلق بعلاقة الرسم بالقراءة أو بالتلقي. طبعا بيأتينا مسائل أخرى في هذا الموضوع تحتاج إلى بحث وسأشير إليها، لكن تأصيل هذه القضية من الأهمية بمكان، بمعنى أننا لو فقدنا المصحف، على هذه الكثرة الكاثرة لن يضل المسلمون، ولكن المصحف جاءت رتبته لضبط هذا المقروء. في قضية ثانية لنتبه لها لكي أيضا لا تدخل علينا مطعن، هل يلزم أن يكون الرسم ضابطا لكل الملفوظ؟ ليس شرطا. الملفوظ عندنا نوعان، ما يمكن رسمه وما لا يمكن رسمه. خلونا نناقش ما يمكن رسمه الآن، ما يمكن رسمه وما لا يمكن رسمه. ما يمكن رسمه الآن مثل ما هو عقيب بضنين وبضنين، هذا يمكن رسمه ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن اتفقت المصاحف على الضاد. لما نأتي الآن إلى الرحمن، كيف تكتب الآن؟ بعد الميم تكتب ألف ولا بدون ألف؟ بدون ألف. طيب، يعني الصحابة لما كتبوا الرحمن بدون ألف، هل في أحد من صغار المسلمين فضلا عن كبارهم يقرأ الرحمن؟ هل سمعنا أحد يقرأ الرحمن؟ لأننا لا نقرأ من مصحف، نتلقى. وقس على ذلك غيرها من الأمثلة. إذن ما حذف أو زيد، لأن عندنا حذف وزيادة في الرسم، ما حذف أو زيد فإننا لا نتلقاه من الرسم وإنما نتلقاه من المشافهة. الحذف والزيادة كما ذكر بعض علماء اللغات الروسي أنه لا تخلو لغة من اللغات التي تكتب من وجود حذف وزيادة. واللي عندهم لغة إنجليزية يعرفون أن فيه أحرف تكتب ولا تنطق ولا لا، يسمونها سايلنت ولا لا، أو كلمات يعني تنطق بطريقة وليس فيها نفس الحرف. معنى ذلك أن قضية تعارفية اصطلاحية، يعني قضية اصطلاحية، وكذلك في الألمانية وكذلك في الفرنسية وغيرها. إذا رتبة المرسوم أقل من رتبة إيش المقروء، لا يستطيع المرسوم أن يلبي جميع المقروء أو المنطوق. هذا الآن في جانب ما يمكن رسمه. طيب عندنا في القرآن جانب آخر لا يمكن رسمه، والصحابة لم يشيروا إليه في الرسم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، اللي ما يتعلق بالأداء. الآن وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، وقرئت أيضا بالفتح لمجراها. طيب الآن لما ننظر إلى الرسم، الرسم واحد، لكن اللي قرأ مجريها كيف قرأها بالإمالة؟ من أين جاء بالإمالة؟ والرسم لا يدل لا على إمالة ولا على فتح، هذا ما يمكن تأخذ من الرسم ولا لا؟ الإشمام والروم في تأمنا، هذا يمكن يؤخذ من الرسم؟ أبدا. تأمنا لو قرأت بالإدغام الكامل أو بالروم أو بالإشمام الرسم فيها واحد. دعونا من الضبط، الضبط جاء متأخرا. فإذا الآن الصحابة لما كتبوا المصحف كل ما يتعلق بالأداء لم تكن له أي إشارة من الصحابة، لم تكن له أي إشارة من الصحابة، وإنما جاءت الإشارات من علماء، بدأ في علماء أتباع التابعين، التابعين وأتباع التابعين، متأخري التابعين وأتباع التابعين، لما بدأ قضية إيش الضبط تدخل على المصحف. لكن رسم الصحابة لم يغير منذ أن كتب في عهد عثمان إلى اليوم، وهذا موجود مضبوط في كتب الرسم ومعروف، وكيف رسمت هذه اللفظة والخلافات بين المصاحف معروفة، كيف رسمت هذه الكلمة في هذا المصحف وكيف رسمت هذه الكلمة في هذا المصحف. يعني مثال ذلك، يعني كتبوا في مصحف فتبينوا، وكتبوا في مصحف فتثبتوا، صحيح هذا الكلام؟ ها؟ إيه ما تصلح، يعني مثال غلط، يعني هذا مثال غلط ولا لا؟ أنا قلت أبغى أشوف أنتم مستوعبين معي الفكرة ولا لا. يعني فتبينوا هي هنا، هي لما تنظر أنت اللي فتبينوا تكتبها بدون نقط، هي تصلح لفتثبتوا وفتبينوا، ما تصلح المثال أذكره لكم الآن. وأنا أريد أن أنبهكم، قد ذكرت هذا المثال قصدا لأن بعض المعاصرين يقول كتبوا في مصحف فتبينوا في مصحف فتثبتوا، وهذا خطأ، لأنه ما كانوا عندهم نقط، النقط جاء متأخرا، يعني جاء في أواخر عهد الصحابة، يعني في 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 في, في أواخر عهد الصحابة، ولم يكن في يعني في عهد الصحابة. المقصود يعني اللي أقصده، لاحظوا أن هذه المسألة ذكرت لكم طرفا منها، هي الحقيقة في نظري أيضا في حاجة إلى بحث و يعني تحرير، لأنه يقع فيها إشكالات ولبس حتى عند بعض من هو يتقن القراءة، لما تعتمد هذه الإشكالات يحار، لأنه أولا لو لا يرتب القضية تاريخيا، هذه واحد، وهذه مشكلة ذكرت لكم سابقا أنه مهم جدا ونحن نبحث أن ننظر إلى مسألة ترتيب القضية تاريخيا. الثانية أنه لا يجتهد في تصور الواقع كيف هو، ثم من خلال معرفة القضية التاريخية وما حصل فيها من تطورات وتصور الواقع واقعة الحادث يبدأ يبني معلوماته على هذا. وهذا اللي جعل بعض من يقول كتبوا بمصحف فتبينوا وكتبوا بمصحف فتثبتوا أنه لم يتخيل إيش أو لم يتصور التاريخ جيدا. لو تصور التاريخ عرف أن الصحابة أصلا ما عندهم نقط، فتمثيله بهذا المثال خطأ، مع أنه الذي مثل بهذا يعني من يعني بعضهم ما شاء الله من كبار القراء، لكنه غابت عنه، يعني غابت عنه هذه القضية وهو يكتب، وجل من لا يسهو. لكن أنا قصدت من هذا المثال أن ننتبه أنه قد يقع هنا إشكال. إذن ممكن نقول باختصار إن علاقة الرسم بالقراءة، يعني علاقة الرسم بالقراءة قضية تحتاج إلى زيادة إيضاح وتحرير وبسط. متى صار الرسم ضابطا؟ وهل انتقل من كونه ضابطا إلى كونه شرطا مثل ما اشترط بعض العلماء أو لا؟ هذه تحتاج أيضا إلى مسألة أن نحررها، يعني هل بالفعل الرسم ضابط أو شرط؟ يعني لاحظوا قلنا أنه شرط، سيأتينا قول العلماء احتمالا. طب الاحتمال إلى أي مدى؟ يعني الاحتمال عندكم إلى أي مدى؟ يعني مثلا فتبينوا فتثبتوا هذه ما فيها كلام، لكن وصى وأوصى في مصحف وصى وفي مصحف أوصى، لكن كيف تكون بضنين محتملة لبضنين من جهة الرسم، مع أننا نشاهد في القرآن كله الضاد ضاد والضاء ضاء، وإذا واحد قرأ الضالين، إذا قرأ الضالين هكذا خطأتموه ولحنتموه ولا لا، معنى أنكم تفارقون بين يعني فرق بين هذه وتلك، ونخطئه في الضالين، وإذا جئنا عند بضنين قلنا يحتمل الرسم. احتمال الرسم هذا هو نوع من الخروج من مشكلة، لكن في نظري أنا لا نحتاج إليه إذا قلنا أن الأصل هو التلقي. طيب، لأهب لك غلاما زكية، هكذا هي في جميع المصاحف، وقرأ ورش، وفي رواية عن أبي عمرو ليهب لك غلاما زكية. كيف يكون احتمال الرسم للياء وهي قد كتبت إيش؟ همزة ألف، يعني لا مكتوبة لام ألف هاء باء. فإذا نحن بحاجة إلى، في نظري، إلى أن نرتب هذه القضية ترتيبا مرتبطا بالتاريخ من جهة، وكما قلت لكم بالنظر إلى واقعة الواقعة من جهة أخرى، وأن الأصل عندنا لابد أن نركز على قضية إيش؟ التلقي. وأن في نظري أن قضية الرسم هي ضابط للمقروء، يعني ضابط للمقروء، ونأخذها شرطا في بعض المواطن حينما يأتينا قراءة مخالفة مخالفة تامة، نقول هذه تخالف رسم المصحف. لكن لما تأتينا قراءة متواترة وتخالف رسم المصحف ونقبلها، لم نقبلها لأنها تخالف رسم المصحف فقط، بل لأن قراءة إيش؟ مأخوذة بالتلقي. لكن تلك القراءة الأخرى فيها خلل في التلقي من جهة، وفيها خلل مرتبط برسم المصحف بين الجهتين، مثل إن كانت الله زقية واحدة صيحة قرأت زقية، فهنا في مخالفة وصريحة لرسم المصحف، لكن ليست هي العلة فقط، العلة قبل قضية إيش؟ التلقي، يعني قضية إيش؟ التلقي. فلا بد من جعل يعني قضية التلقي والرسم معا، وليس ردنا للقراءة لأن فقط خالفت رسم المصحف، فيمكن يدخل علينا بهذا ونقول احتمالا الصراط كتبت بالصاد وفي جميع المصاحف وقرأت بالسين وقرأت بالصاد التي أشمت زايا. والأسبوع الماضي كنت في شرح منظومة الزمزمي ذكرت هذا المثال، ففاجأني طالب قال لي أن تقرأ بالضاد، قلت والله أنا أعرف الضاد أنها يعني شاذة، قال لي لا قرأ بها خلف عن حمزة، قلت والله أنا أسمي القراء فأتوقف. فالحقيقة فاجأني بهذا، معني أنا معلومتي يقينية في هذا، لكن الواحد يعني يقول يمكن أنه حصل عنده نقص. فلما خرجنا اعتذر وقال صحيح القراءة هذه ضعيفة وكذا، قلت غفر الله لك، لما كنا في يعني كان في تسجيل وكذا فما ذكر، لكن لعل الأسبوع هذا ننبه الطلاب على هذا الخلل. لكن أيا ما كان إشمام الصاد زاين لا يكتب كما قلنا أداء ولا لا، السين قرأت بالسين لأن الأصل عندنا التلقي، والعلماء اجتهدوا في بيان لماذا قرأت بالسين وأن الصاد تحتمل السين، هذا نوع من التخريج يشكر لعلمائنا، ولكن أنا أقول لو نحن نظرنا المسألة من هذا الترتيب ذكرت لكم ما نحتاج إلى هذه الإشكالية الكبيرة في هذه القضية. فلعله يعني لعله يحصل أيضا نظر إلى علاقة الرسم بالتلقي هذا وأيهما المقدم، في حال ما لو وقع هناك نوع من ماذا؟ من عدم مطابقة، لا شك المقدم عندنا هو إيش؟ التلقي المقروء. نعم، ما بعد جينا الآن بس أنا قرأت مسألة عشان نرجع لابن جرير، من الآن نتكلم في مذهب ابن جرير الآن. طيب، هو الآن ابن جرير يخدمنا في هذا المسألة في التقرير. الآن ابن جرير رحمه الله تعالى يقول أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب، يعني الآن بيقطع بصواب أحد القراءتين ضد الصواب إيش؟ خطأ. ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به. طيب، وذلك بضنين بالضاد، لأن ذلك كله كذلك في خطوطها، فإذا كان ذلك كذلك فأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله بالآخرة. الآن ابن جرير الطبري الآن لما رجح أو صوب قراءة يفهم منها أنه خطأ إيش؟ الأخرى ولا لا؟ يعني لما صوب قراءة، نعم، هل هذا ترجيح؟ ما أدري، هل هكذا يفهم كلام من جرير؟ شيخ حسين تفهم هكذا؟ ها؟ أنه لا يخطئ القراءة الثانية. طيب ميخال، أنا أريد نأخذها بالاحتمالين، إذا كانت قضية تقديم ما فيها كلام، خلوا أخذها بالأخطأ يعني بالأخطر من الرأي، كون نقول أنه ما دام صوب هذه القراءة معناه يخطئ القراءة الثانية، خلونا نأخذها بهذا المعنى. إذا قلنا بهذا نحن نتعامل مع من جرير، هل الآن لما نتعامل مع ابن جرير لو قلنا بأنه الآن خطأ القراءة الثانية قال فأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله وما محمد إلى آخره، يعني اختار أنه ببخيل بناء على أن القراءة الصواب عنده بضني، يعني هذه أولى القراءتين بالصواب، فبناء عليك أولى التأويلين بالصواب هو نفي البخل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن ابن جرير خطأ القراءة الثانية بناء على هذا الاختيار، يعني هو منص النص الصريح على التخطئة لكن لنعتبره خطأ القراءة الثانية، عنده شبهة في التخطئة ولا ما عنده شبهة؟ ها؟ عنده شبهة وهي خطوط المصاحف، يعني شبهة إيش؟ خطوط المصاحف، هذه واحدة. فما دام عنده شبهة إذن لما نأتي نتعامل مع هذا العلم يجب أن يكون عندنا نوع من ماذا؟ من معرفة للمشكلة عنده، ثم بعد ذلك نبين أن ما وقع فيه عنده خطأ. ما نقول إنه رد قراءة متواترة لأننا ندعي عليه ما ليس بصحيح. الآن ابن جرير لما تعامل مع هذه القراءات من خلال هذا النظر الآن، يعني من خلال النظر الآن، قراء قرأوا بضنين وقراء قرأوا بضنين، وهؤلاء يفسروا هذا المعنى ويفسروا معنى معنى الآن كقضية جمهور وقراء واضح عنده أنها من ناحية قصة الأسانيد من ناحية الشهرة واضح عنده أنها ما فيها لبس ولا إشكال ولا لا. بداية كلامه الآن لما بدأ يقول في كلامه في القراءة عبارة التي ذكرها لما قال في قوله اختلفت القراءة في قراءة فقراءة عامة قراءة المدينة والكوفة بضنين وقرأوا وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين بضنين بمعنى بمتهم، معناه أن الآن من جهة الرواية ما عنده مشكلة فيها ولا لا، ولهذا ما جاء يخطئ الرواية وإنما رجح بناء على ماذا؟ بناء على المرسوم. أنا كنت نسيت ولا لو تذكرت لجئت بكلام اللي هو أبو عبيد القاسم بن سلام، لكن لعله يكون موجود عندنا هنا، بس أعطوني مهلة أخرجه إذا كان موجود في الشاملة، نخرجه من كتاب إبراز المعاني. قال هنا في إبراز المعاني وهو يشرح وضاء بضنين حقة إلى آخر البيت، يقول هنا الأولى أو الأولى أن نكتب بضنين بالضاد لوجهين، أو الأولى أحدهما أنها هكذا كتبت في المصاحف الأئمة، يعني المصاحف الستة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في قصيدته في قصيدة الرسم والضاد في بضنين تجمع البشر، والثاني أن يكون قد لفظ بالقراءة الأخرى، فإن الضاد والضاء ليس في اصطلاحه ضدين إلى آخر كلامه. طبعا نريد فقط مذهب اللي هو مذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. يقول واختار أبو عبيد القراءة بالضاء وقال إنهم لم يبخلوه فيحتاج إلى أن ينفى عنه ذلك البخل، إنما كان المشركون يكذبون به فأخبرهم الله تعالى أنه ليس بمتهم على الغيب إلى آخره. إذن أنا أخطأت في نسب القول لأبي عبيد، يعني أبو عبيد الآن يختار المعنى الآخر ويعتمد المعنى، يعني يختار المعنى الآخر ويعتمد في تخطيئته للقراءة الثانية يعتمد المعنى مثل ما يفعل ابن جرير أحيانا وغيره. ومعنى ذلك أن هذا الأسلوب، يعني أسلوب تخطيئة تحت القراءتين أو ترجيح قراءة على قراءة نظرا للمعنى، هو أسلوب قائم عند العلماء. وأبو عبيد القاسم بن سلام يعني من المتقدمين، يعني قبل الطبري، توفي 224، فهو متقدم على الطبري ونفس الأسلوب يستخدمه رحمه الله تعالى. فإذا هو اختار الآن الضاء بناء على أنه لا يعرف أن كفار مكة بخلوا النبي، يعني نسبوه إلى البخل فجعلوه بخيلا، وإنما كانوا يتهمونه ويكذبونه، فاختار الضاء، يعني اختار قراءة إيش؟ الضاء. طيب أي نعم، خلاف بن جرير. نعم قال مع أن أبا عبيد قد أجاب عن هذا، يعني في قضية الضاد والضاء، فقال ليس هذا بخلاف الكتاب، لأن الضاد والضاء لا يختلف خطهما في المصاحف إلا بزيادة رأس أحدهما على رأس الأخرى، قال فهذا قد يشتشابه في خط المصحف إلى آخر كلامه. ما يعني لا تحتمل، يعني أورد أي نعم أورد أيضا إيش قضية إيش الاحتمال. طيب على العموم الآن إذا نكون عندنا لو رجعنا إلى كلام من جرير سنجد أن عنده إيش في اختياره للضاد عنده دليل ومستند، وأبو عبيد في اختياره للضاء عنده دليل آخر ومستند. فمثل هذه القضية كما تلاحظون عند علمائنا السابقين كانت مجال أخذ ورد، لكن مع ذلك لم تؤثر يعني لم تؤثر هذه الاعتراضات منهم على صحة نقل القرآن، ولم تؤثر على أن كل هذه القراءات التي قد يكون عندهم كلام فيها أنها قد قرئت ووصلت إلينا بالتواتر، أليس كذلك؟ فإذا الذي يريد أن نصل إليه أن نقاش هذه المسألة هو نقاش داخل الدائرة العلمية وليس له أثر أبدا في قضية نقل القرآن، والدليل عليه الواقع أن نجد اليوم أن هذه القراءة عندنا وصلت كما هي مذكورة في كتب من القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، لم يتغير فيها شيء، هي ما تغيرت، والمنسوب إلى حمزة وهو مقروء به معمول هو المقروء به إلى اليوم. ولو افترضنا عقلا أن أحدا من تلاميذ حمزة قرأ اليوم وسمعناه، فإننا سنجد أن من يقرأ اليوم بقراءة حمزة كهذا التلميذ الذي كان يقرأ على حمزة بلا خلاف، لأن هذا القرآن له خاصية وميزة ليست موجودة في أي كتاب آخر، وهي قضية إيش؟ المشافهة في التلقي، ليس فقط التلقي بل المشافهة، يعني تأخذ من فم الشيخ كيف الروم، كيف الإشمام، كيف يعني كيف الغنة، كيفية المد، كيفية الإمالة، كل هذه الكيفيات تأخذ بالمشافهة، ولا يكفي فيها قراءة الكتاب، وأحيانا السماع قد لا يؤدي، يعني أحيانا السماع لا تستطيع، لو كنت تقرأ، لأن بعض يقرأون لأن عبر النت وعبر الهاتف، لما يقول له الشيخ هذه فيها إشمام تأمنا، هل يقول له أعطني الآن اقرأ بالإشمام؟ لو قرأ بالإشمام ما قرأ ما تستطيع إيش أن تصحح له، لأن الإشمام اتيان بصفة حركة، فلا بد من الرؤية ولا لا، ففي شيء مرتبط بالسمع وفي شيء مرتبط بالرؤية، وهذا لا يمكن إلا أن يكون بالمشافة. ولعل طبعا يكون اتضح عندنا ما يتعلق ب يعني هذا الأمر، وأن ابن جرير الطبري لما سلك هذا المسلك في عصره في معطيات التاريخ عند عصره لا يعاب عليه، لأنه ليس بدعا في هذا الأمر، هذا واحد. والقضية الأخرى أن هذا الخطأ لا يؤثر علينا نحن، أن نقول يأتينا واحد يقول والله أنا أتبع منهج ابن جرير، أنا جريري المنهج، قراءة الضاء هذه خطأ مثلا، نقول هذا لا يقبل، يعني نفرق بين هذا وبين ذاك. فإذا القضية مرتبطة بتاريخ معين وانتهت، وابن جرير الطبري حكم وانتهى، لكنه لم يقبل حكمه في ما حكم به في بعض هذه القراءات. نعم. هذا هو الصحيح، يعني لو كانت، والشيخ يقول عبد الله يقول لو كانت هذه القراءة ثابتة عندهم ثبوتا يقينيا ما فيها إشكال ما اعترضوا عليها، هذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل، مما يدل على أنهم حينما يعترضون على قراءة معينة يكون عندهم إشكال في القراءة. هذا الإشكال في القراءة أحيانا يأتي من جهة الإسناد فيقع إشكال من الأصل، وأحيانا يكون الإشكال بعد ثبوت الإسناد عنده فيأتي في باب إيش؟ التوجيه. لكن غالب اللي يأتي في باب التوجيه، وقل غالب لكي يكون الموضوع أن قد يأتينا أمثلة تخرج عن هذا، لكن وهي قاعدة ذكرتها لكم سابقا، أن غالب ما يأتي في توجيه القراءات اللي تكون بعد ثبوت القراءة، يعني بعد ثبوت القراءة يكون في توجيه القراءة وأي القراءتين إيش أولى، يعني أي القراءتين أولى بناء على أدلة واعتبارات عند من يرجح، يعني عند أصحاب ترجيح القراءات. فإذن الآن لما نأتي وننظر في كتب القراءات توجيه، فإن هذا التوجيه عندنا بعد ثبوت القراءة، واضح الفكرة هذه؟ يعني هذه قاعدة، يعني إذا مسكت أي كتاب في التوجيه تضع فيه هذه الفائدة، هذا توجيه هذه القراءات كلها بعد ثبوت القراءة عندهم، يعني خلاص القراءة ثابتة، لكن الآن هو بعد ثبوت القراءة ينظر أي القراءات أولى، ما وجه هذه القراءة فيوجهها، أيهم أقرب إلى الفصاحة، أيهم أفصح، يعني كلها في الفصاحة سواء، لكن أيهما أفصح، هل هذه القراءة وهذه القراءة، هذه كلها خاض العلماء فيها وليس فيها أي إشكال. وإذا كان كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أيضا كلامه من جهة العربية قطعا يتفاضل، لأن كلام العرب فيه فصيح وأفصح، وهذا لا يؤثر على القرآن لا من قريب ولا من بعيد، لأنه وصل الذروة في الفصاحة، ثم بعد الفصاحة يأتينا إيش قضية الفصيح والأفصح، وهذا مبني على لغة العرب. فمن أراد أن يقول بأنه لا يجوز مثل أن نقول في القرآن فصيح وأفصح كأنه يهدم اللغة أصلا، لأن اللغة مبنية على هذا، يعني اللغة مبنية على هذا. فهذا أيضا من الأشياء الاعتبارات المهمة جدا نتكلم عنها فيما يتعلق بقضية القراءات. نعم. عنده هو لا كيف يتواتر؟ إذا كان ابن عباس مجاهد يعني ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي ما صار متواتر على شرط التواتر. لا صحة السند شيء والتواتر شيء آخر. اي نعم قضية ثانية سمع. ولماذا لم يصرح؟ ويبدو ما ذكر إخوة أنه كان يعني هو يقبلها لكن ليست المقدمة عنده. هي عنده إشكالية فيها لكن ليست المقدمة عنده، لكن لا يعني لا يلزم أنه إيش رفضها رفضا تاما. اي نعم. ها أنا اللي يفهم لما يقول هذه العبارة أنه كانوا يقول القراءة الثانية إيش في يعني خطأ، يعني إذا كان هذا صواب في المقابل لا خطأ، هذا هو الغالب. لكن بعض الملائكة كما تلاحظ يقول لا أنه لا يلزم هذا الكلام، ما أدري عاد لماذا لم يصرح. هذه قضية ثانية، لو كان عندنا كتاب والجامع للقراءات اللي فيه علل القراءات كان فهمنا مذهبه أكثر، لكن هنا هو مبني على التفسير ودائما يتجه التفسير. التفسير حتى في القراءات قول لا يستجيز القراءة بها هذه فضلة في كتابه ليست هي الأصل، يعني حكمه على القراءات فضلة في كتابه وليس أصلا. فإن مشكلتنا قائمة عن جرير إلى أن يخرج كتابه جامع القراءات هذا، ويمكن أنه نعم هذه قاعدة غالبة لكن صعب أن دائما نحكم بها. شوف هدنا الصراط إذا كان تكلم عنها وكيف تعامل معها بنفس بضنين لأهبة نفسها، إذا تعامل معها بنفس المعاملة فمعناه أنه ماشي على هذا، إن لم يتعامل معها فمعنى ذاك فيه عنده نظر آخر. الأولى يعني كلامه صواب لكن هذه أولى بالصواب. طيب يأتي عليها بالإبطال، هذه مشكلة ما هي؟ أن نحتاج نستقرأ القراءات فقط، يعني ماذا قال ابن جرير الطبري في القراءات بحيث أننا نعرف عباراته. نخشى له طريقة في العبارات غائبة عنا، احنا نقرأ مقاطع والقراءة تأتينا بعد كذا مجلس ثم ننساها، وتأتينا بعد كذا مجلس أخرى وننساها. لكن لو تتبعت عباراته، وفيه بحث للدكتور زيد بن مهارش أنه ضنين به، لعله يسمعنا في هذا، ما أخرجه إلى الآن مع أنه حريص على إخراجه لكن قطعت حالة الظروف. لو خرج هو جمع كثير من عبارات الطبري يمكن نستخلص منها شيء مما يتعلق بمنهج الطبري في القراءات. لا عاصم لأن له راويان تعرف شعبة، هو هذه مشكلة، ليست مشكلة مع عاصم، مشكلة مع حفص عند الطبري.
محاولة الإعدال له في كل موضع أتوقع يوقع في الإشكال أكبر من قبول عبارته على بابها بدون تأويل، هذا منهج عنده وظاهر
صحيح. طيب يعني أنت بغض تخصم من تقول خلاص ابن جرير في خطأ،
قد يرد قراءة صريحة.
هل هو واضح؟ لا عندنا شواهد ومرت علينا نرد قراءة صحيحة، ما عندنا مشكلة في هذا، يرد ردا صريحا ووقفنا معها وانتهينا من هذا. لكن مثل هذه العبارات اللي ممكن تحملها على محمل حسن وفي مجال فحملوا على محمل حسن أولى، هذا اللي يريدون الإخوة. لما قال أولى القراءة بالصواب يعني نقول الصواب لكن هذه أولى بالصواب، وليست أن هذه الصواب والأخرى خطأ. ولماذا هذه أولى بالصواب؟ لأنها موافقة للرسم الخط، لا يزال يعني فيه يعني احتمال وإن كان يعني ضعيفا يعني. نعم خيرة كثيرة، ما هي هذا يعني مجموعة من القراءات ردوا صريح فيها، وبل أحيانا يقول لا أستجيز القراءة بها، ورد في مواطن وإن كانت قليلة وهي عندنا بالنسبة لنا نعتبرها متواترة، وهذا وقع يعني منه. لكن إذا إن أردنا أننا يعني نستفيد لابد أن نستقرأ عبارات الطبري فقط، نقرأ القراءة يعني تعليقه على القراءات فقط وماذا قال، فهذا يمكن نستطيع أن نصل إلى فهم لمنهجية أو شيء من عباراته. نعم عبدالله كيف؟ لا يستطيع الجزم بردها يعني؟ لا يجزم بردها. وأولى القراءتين بالصواب أنه لا يستلزم منه أنه الجزم برده للأخرى ولا تصويبه يعني متردد، تحتاج إلى الرجوع. عموما أنا كل هذه النقاشات يعني أفرح بها كثيرا، لأن هذه النقاشات هي التي تجعل يعني تفتح لنا أبواب العلم، يعني سواء متكلم أو السامع، بحيث الواحد يبحث وينظر. وعلم مثل ابن جرير ليس يعني ليس خسارة على طالب العلم أن يستقرأ شيء من عباراته، لأنه قطعا سيستفيد فوائد كثيرة جدا جدا، وهو يريد أن يبحث مسألة فأمامه كثير من المسائل ستأتيه لو قيدت فجيد. ونذكرنا يعني خرجت مع مجموعة من الطلاب كل ما يتعلق بالقراءات وهو موجود لكن لعلنا نحصل عليه، ويمكن إذا كان أحد يريد أن يبحثه يعني يبحث عبارات من جرير فقط بالذات يعني يركز عليها ويحاول يستخرج منهج من جرير في عباراته وكيف تعامل مع هذه القراءات، فلعلنا يعني نعطيه هذا ويبحثه ويستخرج، لكن ضروري يكون عنده بصر بالقراءات، يعني عنده بصر بالقراءات بحيث يستطيع أن يعرف القراءة الشاذة المتواترة سريعا. طيب لعلنا نقل